بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الدرس لهذا اليوم سنخصصه في ضمن هذه السلسلة، سلسلة فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نخصصه عن بالحديث عن درة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وواسطة عقده، وأعني به سيدة نساء العالمين، وهي تحديداً فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أهله إليه عليه الصلاة والسلام، وأشبه الناس به خلقا وخلقا، فاطمة الزهراء البتول، هذه المرأة العظيمة التي كما سنذكر إن شاء الله أفضل امرأة في تاريخ البشر، لا يفوقها من النساء أحد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهي أهل لهذا المقام الشريف والجناب الكريم الذي بوأه الله إياها. ولدت هذه السيدة الكريمة فاطمة رضي الله عنها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، في عين السنة التي بنت فيها قريش الكعبة الشريفة، في قبل البعثة بخمس سنوات تهاوى بنيان الكعبة، فقررت قريش وهم كانوا أهل ولاية البيت بناء الكعبة من جديد، فبنيت في تلك السنة بعينها، ولدت فاطمة رضي الله عنها، فيكون سنها وقت بعثة والدها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنوات، وبالتالي سيكون سنها عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 18 سنة، لأن من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى الله 13 سنة، فيكون سنها عند الهجرة رضي الله عنها 18 سنة. اسمها المتفق عليه الذي سماه به والدها عليه الصلاة والسلام فاطمة، وهذا الاسم كثير في أمهات وجدات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى روي في ذلك أحاديث ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق والطبراني في الكبير وغيرهما، أنه قال أنا ابن الفواطم، وذكروا أن في أمهاته عليه الصلاة والسلام وجداته 7 من النساء كلهن اسمها فاطمة، أشهرهن جدته المباشرة أم والده عبد الله، فاطمة بنت عمرو بن عائذ الله، قرشية أم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم جدته. ف فسماها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم يعني الشائع في بني هاشم على وجه الخصوص، وهم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين. وفي صحيح مسلم أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني ثوبا من حرير، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقال: قطعه خمرا بين الفواطم. فجاء العلماء من هم هؤلاء الفواطم، فوجدوا أربعة من النساء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اسمها فاطمة، فاطمة بنت أسد صحابية جليلة مهاجرة، هي أم علي رضي الله عنه، فاطمة بنت أسد قرشية من المهاجرات الأول، أم جعفر وعلي، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة علي، وفاطمة بنت أبي طالب وكنيته أم هانئ، مشهورة بالكنية أكثر من الاسم، أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمة فاضلة صحابية اسمها فاطمة أيضا، وفاطمة بنت حمزة، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. اعلم أن حمزة ليس له ذرية إلا واحد، ابن واحد، هذه فاطمة، وربما يعني في درج الكلام سيأتي لها ذكر. فإذا ظهر لنا أربعة درر كريمات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تدعى فاطمة، إلا أن شمس الزهراء طمت وعمت، فما عاد يعرف ولا يذكر مع شهرتها ومنزلتها أحد من نساء بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كنيتها أم أبيها، وهي كنية كناها بها أبوها عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك أهل البيت أنفسهم. جعفر الصادق يروي عن أبيه محمد الباقر أنه قال: كنية فاطمة أم أبيها. وهذه الكنية غلبت عليها حتى أصبحت تكنى بها حتى في وجود ذريتها من الحسنين الحسن والحسين، لزمتها هذه الكنية لأنها من إطلاقات والدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقبت بالبتول وبالزهراء، البتول من التبتل وهو الانقطاع، وهو اسم شرعي يذكر في معرض الثناء، والمقصود به الانقطاع في عبادة الله عز وجل، الانقطاع بتوحيده عما سواه جل وعلا، ينقطع العبد عن كل ما سوى الله ليتصل كليا بالله في دينه وتوحيده ورجائه وعبادته. والله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، ينقطع له في كل ما ترجوه فلا تلتفت إلى غيره. وهذا غاية التوحيد، ألا يتعلق قلب المؤمن في جلب خير أو دفع ضر، حصول نصر أو نزول رزق أو شفاء مرض أو ما شئت من هذه الأمور بغير مالك الأمر كله الله عز وجل. هذا هو التبتل. وبه لقبت مريم عليه السلام أم المسيح، لأنها انقطعت في بيت العبادة عن الناس كلهم فلا تتصل بأحد، واعتزلت، وذكر ذلك القرآن عنها: اتخذ واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، معتزلة خالية بربها، فسميت البتول، ولأنها أيضا انقطعت عن الزواج فما تزوجت مريم بنت المسيح كما نعرف ونعلم من المقطوعات به. فاطمة لقبت بالبتول لسببين: السبب الأول انقطاعها في قيمتها وشرفها ونسبها وعلو قدرها عن جميع النساء، فلأجل هذا التميز والانقطاع بهذه السمات الكريمة فهي بتول من هذه الجهة. وإن كانت تزوجت كما نعلم، وسيأتي ذكر خبر زواجها رضي الله عنها. أما الزهراء فنص العلماء على أنه لقبها، وإنما لقبت بالزهراء لأن لونها كان هو اللون الأزهر، وهو لون والدها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر في شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام أن لونه، لون بشرته ووجهه، هو اللون الأزهر، وهو أجمل الألوان وأعدلها، وهو البياض المشوب بحمرة تكسر يعني مهق البياض، لأن البياض الذي لا يخلط شيء من ذلك يسمونه البياض الأمهق، الذي يقترب من أشكالها الأوروبيين، هذا يأتيك كأنه مرشوش بماء نار، أعوذ بالله منه. وجهه هذا البياض غير محمود، البياض المشوب بشيء من حمرة تكسر حدة البياض وتعطيه لونا سموه الأزهر، أخذا من لون القمر ولون النجوم. شفت للقمر تنظر إليه وأنت تتفرج، ها جميل، يجذب النظر، لون أبيض فيه صفاء وفيه نقاء وفيه جاذبية. هذا ولذلك يقولون نجم يزهر، أي يجذب النظر إليه لجمال ضيائه وزهرته. هذا كان لون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجمل الألوان في الرجال وأعدلها وأطيبها، ولأن ابنته فاطمة بضعة منه كما سنذكر، وقطعة منه، كان لونها رضي الله عنها كلونه، وذاك لقبت بهذا اللقب الزهراء. مناقبها عظيمة وقيمتها في الإسلام جليلة ومنزلتها رفيعة، وحباها الله جل وعلا من الفضائل ما اصطفاها به على جميع نساء العالمين من الأولين والآخرين. يجب أن نعلم ذلك، يجب أن نعلم ذلك، والنصوص كما سنذكرها صريحا. قبل أن نتحدث عن شيء من فضائلها الكريمة ننبه إلى أمر: كل فضائل وسمات ومقامات فاطمة رضي الله عنها كلها خصائص اختصت بها، لم يشركها فيها غيرها من النساء. ففضائل فاطمة خصائص، لأن الفضائل قد يشترك فيها طائفة من الناس، كالصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترك فيها طوائف، شهود بدر اشترك فيها أعداد، وهكذا. الخصائص سمات ومناقب وفضائل عظيمة اختصت بها فاطمة لم يشركها غيرها فيه من نساء العالمين، هذا أولا. ثانيا، اعلم أن كل الروايات في كتب السنن والحديث كلها، يمكن أن نستثني واحدة فقط، أما الباقيات في كل فضائل فاطمة رضي الله عنها، كل الأحاديث تفتش في كتب السنن تستخرج أي شيء يتعلق بفاطمة ومناقبها وفضائلها وتاريخها وحياتها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المناقب والفضائل الجليلة، كل ذلك إنما رواه لنا وبلغه إلينا غضا طريا، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا الصديقة الصادقة عائشة رضي الله عنها. بل وإن شئت تعجب فعجب أن حتى فضائل خديجة كذلك، فضائل أم فاطمة خديجة أكثرها، إلا أيضا واحدا، يعني واحدا هناك وواحدا، كلهم أيضا من رواية عائشة، كلهم من رواية عائشة. فإن دل هذا، فإن دلالته الصريحة على أمور: الأمر الأول صدق لهجة هذه السيدة المباركة الجليلة الصديقة، بنت الصديق، وهذا لقبها، لأن الصدق معدنها ومعدن بيتها الذي خرجت منه. ففضائل فاطمة كلها حفظت ونقلت إلينا عن طريق أمنا عائشة، وأيضا هذا يدل على طهارة قلبها عائشة رضي الله عنها وحبها العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذريته وآل بيته، وإلا ما الذي يدعوها إلى أن تتتبع وتتحفظ كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب فاطلة ثم تنشره وتبثه بثا وتنشره نشرا، خصوصا إذا علمت المفارقة العجيبة أن فاطمة، وهذا سيأتي له ذكر، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما عاشت فاطمة بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 6 أشهر، حتى ليست كاملة، 5 أشهر ويعني 6 أشهر وتوفيت، بينما عائشة، وقلنا هذا في درس الأمس، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة تقريبا، 49 سنة وأشهر، وطول 49 سنة طول 50 سنة نصف قرن، وهي تردد وتبث وتعلم وتحدث بفضائل خديجة وفضائل فاطمة. أي بلاغ للخير وأي حفظ لمقام فاطمة رضي الله عنها وأمها قامت به عائشة أعظم من ذلك؟ فهذا إذن مما يعني نعده ونلطم به وجه كل كذاب أشر يريد أن يعيب ولو بقليل من القول في أمنا رضي الله عنها عائشة وصدقها ولهجتها. فلولا عائشة رضي الله عنها وما سخره الله من حفظها وأمانتها وديانتها وصدق لهجتها لما عرفنا شيئا من مناقب فاطمة. كيف سنعرف؟ حتى علي بن أبي طالب ما روى شيئا من فضائل امرأته، وهذه كتب السنن فتشوها، أعطوني حديثا واحدا. فإذا كذبت أم المؤمنين عائشة في ذلك نتج من ذلك ألا فضيلة لفاطمة كما يصنع أهل الشيعة، فيضطرون عند ذلك لافتراء الأكاذيب والقصص والروايات التي تخالف المنقولة والمعقولة، وهي من عالم الأساطير والخرافات أكثر أقرب منها إلى عالم الحقائق والوقائع. فنحن مضطرون، الأمة كلها مضطرة إلى رواية عائشة في فضائل فاطمة، وإلا الباب مغلق ما في. بعد هذا التنبيهات نذكر شيئا من يعني فضائلها وهي كثيرة، واستحضروا أنها خصائص كما قلت لكم. فاطمة آخر ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأصغرهم سنا، وذكرنا في درس الأمس أن كل ولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم من الصديقة الكبرى الأولى خديجة، ما خلا إبراهيم ولد له من مملوكته ماريا وتوفي في المهد صبيا ولا يعرف عن يعني شيء من حاله بعد يعني في ذلك الوقت. فتمحض أن آخر أثر للنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الأرض، ذرية في الأرض، فاطمة. وهذا سينضاف إليه، يعني قد تقول يعني ماذا في هذا من منقبة كونها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا في هذا من منقبة؟ فيه انبنت عليه منقبتان كبيرتان. المنقبة الأولى أن جميع ولد النبي صلى الله عليه وسلم بدون استثناء توفوا في حياته. أول من توفي من، طبعا له توفي له أبناء ذكور كما ذكر في السير قديما حتى قبل البعثة، كلما ولد له مولود ذكر من خديجة توفي صغارا، قيل 3 وقيل 2 وقيل غير ذلك من الأقوال. أول من توفي من ذريته ابنته رقية، وتوفيت في عام بدر تحديدا، وكان سبب تأخر عثمان زوجها عن بدر، وأنه بقي معها يتعانى علاجها وتمريضها، فأراد الله توفيت، هذه أوله، فاحتسبها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فقد الولد له يعني وقعه الأليم على الوالد والوالدة. لحقتها عما قريب أختها أم كلثوم بعد أن تزوج عثمان، عاشت معه نحو سنتين. والعجيب أن رقية رضي الله عنها ما ذكر يعني من أخبارها شيء إلا أنها هاجرت مع عثمان الهجرة الأولى إلى الحبشة. وروي حديث عند ابن ماجه في السنن وعند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا في سنده شيء من يعني المقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان ورقية، قال هما أول مهاجرين في سبيل الله بعد نبي الله لوط، بعد نبي الله لوط. ذكر هذا الحديث وإن كان كما لكنهم يعني هم من قدماء المهاجرين. وعاد وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة وأدركتها الوفاة عام بدر، وعام بدر كان في السنة الثانية من الهجرة كما هو معلوم في السير. وتزوج أم كلثوم، أم كلثوم أيضا ما نقل لنا من أخبارها شيء. اللهم إلا حديث واحد، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد حديث، وهي لقطة يعني قال أنس في البخاري، وأيضا البخاري يعني لأن هي ربما الأثر العلمي الوحيد الذي تحدث به عن أم كلثوم رواه ثبته البخاري في الصحيح عن أنس يقول رأيت أم كلثوم، أنس كان صبيا صغيرا ويدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أم كلثوم لما بنى بها عثمان وعليها وشاء، أسكت يعني ولا استمر؟ استمر يعني؟ وعليها كساء مقصب أو كلمة نحو يعني مطرز بشيء من يعني الحلية البارزة، وهذا هذا كل ما يعني نقل عن هذه عن أم كلثوم. واحتسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بعدها بنحو سنتين وأشهر، قيل 3 سنوات وقيل 2 سنين وكسر، كبرى بناته ولادة، وهي زينب، زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، رقية وأم كلثوم زوجتا عثمان، ذكر هذا في مناقب عثمان. وأم وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع وتأخر إسلامه، فلما هاجر وأسلم متأخرا رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زينب بعقدها الأول على الصحيح، ولم يستجد لها عقدا جديدا. وولد لها من أبي العاص بنت واحدة هي أمامة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخرج بها وهي صبية ويصلي بالناس وهو يحمل أمامة على عاتقه. أمامة هذه يعني لما كبرت بعد سنوات تزوجها علي رضي الله عنه بعد فاطمة، وذكروا أن أول امرأة تزوجها علي بعد وفاة فاطمة أمامة يعني، وما ولدت لعلي شيئا، بقي كلهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فاحتسبهن فكن في ميزان حسناته. ما خلا فاطمة، توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها، فوقعت عليها أعظم المصائب وأفدحها، فاحتسبته لذلك. عد هذا في مناقبها، عد هذا في مناقبها، لأن ما عندما تفقد والدها وهو الأثر الباقي، فقدت أمها قبل وفقدت أخواتها الواحدة تلو الأخرى، ثم ها هي تفقد والدها. وقع عليها ذلك وقعا عظيما، فلذلك يعني احتسابها وصبرها سجل لها منقبتان، منقبة أنها احتسابها لوفوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجل لها في ميزان حسناتها، وهذا أعظم، لو أردنا أن نعد أعظم الناس مصيبة بفقد رسول الله لا شك أنه فاطمة، لأن جميع الأمة لا شك أنها مصابة بذلك لمقام النبوة. ومقام الرسالة، لكن سينضاف إلى فاطمة أيضا مقام الأبوة والاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بضعة منه، فلا ذلك لا شك أن مصيبتها بذلك ستكون عظيمة. أيضا عندنا في ذلك حديث خاص بذلك أخرجه يعني الطبراني في الكبير، وأخرجه بسند لا بأس به الطبري في التفسير، الطبري في التفسير، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد ألفاظ الحديث المشهور، لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسارها فضحكت فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، ثم قال يا بني، هذه الزيادة التي عند الطبري والطبراني، يا بني نعم الفرط أنا لك. ما معنى نعم الفرط؟ الفرط هو السلف السابق المتقدم، يعني أنا سأموت قبلك، هذا انتهى الأمر، فأنا فرطك أي سلفك السابق أمامك أنتظرك، وإنك تلحقين بي عما قريب، فلا تجزعي ولا تكونين أقل نساء هذه الأمة صبرا، وإنما كوني أكثرهن صبرا. يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بهذه الوصية، يريد أن تكون أعظم الأمة صبرا، لأن المصيبة عظيمة جدا، ويريد يتوثق بهذه الوصية من أنها ستحقق هذا المقام وتعطيه قدره، وقد فعلت رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك يعني كونها آخر ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هي إذن أثره الباقي في هذه الأرض، وأراد الله وله الأمر أن لا يبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية في الأرض إلا من قبل فاطمة ومن قبل شبليها وولديها الكريمين الحسن والحسين، ولنا معهما يعني درس قادم إن شاء الله تعالى. من أعظم فضائلها تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاطمة قطعة قطعت منه وجزء أخذ منه، وهذا على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز، لأن يعني بعض من ربما تكلم في الحديث ما أعطاه حقه، وقال إنما المقصود بالبضعة أن يعني كسائر الأبناء، الأبناء يخلقهم الله من ماء الأبي، ولا لا، من الماء المهين اللي هو يعني بين الصلب والترائب، فهذا معنى كونه جزءا منه. هذا الحكم يشمل جميع الأبناء في الأرض كلها إلى قيام الساعة، بل حتى يشمل البهائم، يخلق الله البهيمة من ماء الفحل من جنسها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فأي قيمة لهذا وأي ميزة؟ لا، وإنما تنصيص على أنها بضعة من على سبيل الحقيقة. ولذلك الأئمة نصوا على أن هذا الحديث هذه أحد المرجحات الكبرى على تقديم فاطمة على جميع النساء في الأرض من الأولين والآخرين، لأنها بضعة نبوية، بضعة نبوية وقطعة، ولازم ذلك اتصال نفسي وانجذاب روحي بأصلها الذي بضعت منه وقطعت منه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف نفسي وروحي لها بذلك، ولذلك غضبها بالضرورة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكربها بالضرورة كرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحها فرح النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلاقات النفسية والانفعالات النفسية هذه لفاطمة عدها للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو زوج فاطمة خطب بنت أبي جهل، امرأة اسمها جميلة بنت أبي جهل، أراد علي أن يتزوجها، يظن يعني أن حكمه كحكم سائر المسلمين، يحق له يتزوج يعني ثانية وثالثة ورابعة بناء على الحكم الشرعي، هكذا يعني حسابه، وهكذا يعني. وما انتبه رضي الله عنه إلى أن هناك خصوصيات كان ينبغي عليه أن يراعيها، ف فمن هي أهله وزوجه وفراشه وسكنه ولباسه ليست امرأة من طرف النساء، هذه التي هي أهله بضعة وضعت من سيد الأنبياء. فينبغي أن ينتبه إلى أن أي شيء سيؤثر عليها وينكد عليها ويؤذيها هو بالضرورة أذى لأصلها الذي تفرعت منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نكمل الحديث، أصهار النبي صلى الله عليه وسلم الآخرون راعوا هذا الجانب، ذكرناهم قبل قليل. أصهار النبي صلى الله عليه وسلم غير علي، أبو العاص بن الربيع زوج زينب، وعثمان زوج رقية وأم كلثوم. ما تزوج أبو العاص بن الربيع، حتى أن زينب لما هاجرت من مكة، وهاجرت عام بدر بعد بدر، لأن أبو العاص أسر في بدر مع المشركين، فأرسلت زينب زوجته بمال تفتدي زوجها، وأرسلت قلادة من عقيق كانت أمها خديجة أهدتها لها لما زفت له، فلما رأى القلادة النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وقال: إن شئتم تطلق لها أسيرها وترد لها عقيقها، يعني القلادات التي من العقيق. قالوا: قد فعلنا. فلما رجع أبو العاص جهز زينب وأرسلها. شوف، من بدر إلى الفتح كم سنة هذه؟ ما تزوج أبو العاص بن الربيع، وهو ما يزال على أمر قومه. شيء غريب هذا وعجيب. ولذلك لما أسلم كافأه النبي بأن أرجع له زينب بالعقد الأول، ولم يستجد عقدا جديدا. وما جاء في بعض الروايات أنه بعقد جديد ضعف الأئمة كالإمام أحمد وغيره واعتبروها منكرة، وصح أن أرجع لا يزال عقدها ساريا أصلا. وأقام في المدينة معها حتى توفي، وما تزوج عليها غيرها. كذلك عثمان فعل، تزوج رقية وما أضاف إليها غير، وهو ذو مال. عثمان من الموسرين، من رجالات قريش ذوي الثراء والمال، يعني بإمكانه وهو على تمام الرجولة والفحولة يتزوج ما يشاء، لتمام الرجولة وفحولته وساعة ذات يده. ولكن راعى صهارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف، ما هي مجرد زواج ومرأة وخلاص، شرف قيمة عظيمة صهارة النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك عقد البخاري باب لهذه القضية، سمى باب ما قيل في أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفت رقية زوجه النبي أم كلثوم مكافأة له على حسن صهارته، واستمر على ذلك. فلما توفت أم كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان. بعد ذلك تزوج عثمان ما شاء من النساء كثيرات جدا، رجل ذو مال وما شاء الله. علي رضي الله عنه يعني أخذ بأن ما حسب لهذا الأمر حسابه، وحتى شوف القضية ما كمان، يعني راح خطب ابنة أبي جهل، يعني الشغلة كيف تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد؟ تقول: هذه اعجني أنت، لا ما تعجنين، لا أنت ما طبختي، لا أنت تطبخين، أنت ما تؤذى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أليس كذلك؟ ولأجل هذه القضية حدثت يعني قضية عظيمة، قضية استحقت أن يهتز لها المجتمع كله في بيت الرسول، ويخطب بها على المنبر، والذي يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قضية يقول له: يا علي خلاص لا، قضية شرعية تحولت إلى قضية شرعية يجب أن ينبه لها علي وغير علي. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب، ولم تسميه لأنها يعني كمدة من ذلك، ناكحا ابنة أبي جهل. فقام النسان في بعض روايات مسلم يجر رداءه كأن الشمس كسفت، والقضية عظيمة. وصعد المنبر وخطب خطبة عظيمة، قال: إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابنتهم ابن أبي طالب. أنا تتبعت عمد رواية الحديث ما وجدته سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا فيها يعني إشارة إلى أنه يعني في نوع من ما نقول غضب يعني، حتى لأن لو غضب النبي صلى الله عليه وسلم رجل هلك، فيه نوع من التألم والعتاب اللي فيه حرقة. وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، ألا إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، الحكم الشرعي باء، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. ثم جاء بالتعليل، ألا إن فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني ويسخطها ما يسخطني ويؤذيها ما يؤذيني، فإن شاء ابن أبي طالب فليطلق ابنتي ولينكح ابنتهم، أما تفوز بشرف صهارة النبي صلى الله عليه وسلم وتريد تتمتع بما تجمل هذا ما تمشي ولا تقبل. طبعا ما كان لعلي بعد هذا الكلام كله إلا أنها يعني يعرف هذا الحكم الجديد، حكم جديد فعلا نبه له، من أكرم بزوجة نبي لا يحق له أن يجمع غيره، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا فاطمة. وعل بضعة مني، هذا عدوه في أشرف مناقبها، وكما قلت لكم لأن كونها بضعة منه يحقق هذا الانجذاب النفسي والالتقاء الروحي، فجعل كل أذى لها رضي الله عنها أو يعني أذى لها أو شيئا مما يغضبه أو يسخطه هو بالضرورة أذى له عليه الصلاة وسخط له وأذى له. علل العلماء ذلك بأن معنى ذلك أنه لو حصل وتزوج علي فإنه سيقع بين النساء الضرائر ما يقع، يعني فربما يعني تتألم فاطمة من شيء ويغضبها ذلك وتشكو إلى أبيها وبكونه أبيها، ها، وما علم من رقته على العموم وعلى آل بيته وعلى ابنته خصوصا سيؤلمه ذلك ويؤذيه، وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لمسلم أن يفعلها، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وما هذا مقام عظيم شريف. وراعى علي بعد ذلك هذه الصهارة وما تزوج على فاطمة حتى توفاها الله، ثم بعد ذلك تزوج وأكثر أيضا، وقد ذكرنا يعني شيئا من ذلك أنه يعني تزوج نساء كثيرات بعد ذلك. نعم. أيضا من فضائلها ومناقبها العظيمة، اعلم أن أشبه الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفاته ولونه وحركته ومشيته وجلسته ونبرة صوته وطريقة كلامه والتفاتاته وإشاراته، أشبه الناس به فاطمة، وهذا فيه أحاديث سنذكر شيئا منها، وهذا لا شك نوع من مما يؤكد السمة السابقة أنها يعني بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخطئ أباها في شيء. وكل هذا، هذه التفاصيل الدقيقة التشابهية في كل شيء، ندع الحديث فيها لأمنا عائشة رضي الله عنها تبلغنا ذلك. ماذا تقول عائشة؟ أخرج البخاري من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفى تكفوا كما تعرفون، وكان قريب الخطى وكان في مشيته سرعة مع اتزان، وجاء في بعض الحديث أن مشيته الهيدبة، الهيدبة اسم للمشية التي فيها قطع للطريق مع اتزان في حركة الجسم. حتى لو شفت واحد ماشي يد ورا راسه وقعد وصار كذا، هذا خبل يطالع في الطيق، ها،
طالع بالسيارات وما واحده وجر العطر وحط هذه كذا طلع الجوال دخل الجوال وطلع الكاميرا مهبول هذا ها هذا تسمى الخيزلة الخيزلة يعني مشي فيها اضطراب وقلق تدل على شخصية هذا الماشي ولا لا هذا الحمد لله الذي عارف الهيدبة مشي فيها اتزان اتزان بحركة اليد مع حركة القدم وينظر إلى ما يريد أن يذهب إليه لا يشتت نظره إذا كان أكثر نظر يبصر إلى الأرض لا إلى السماء ولا إلى السقف ولا إلى نوافذ البيوت هذه الهيدبة ويقطع الطريق وإذا ربما يمشون معه الصحابة ويجهدون أنفسهم ولا يدركونه شوف كيف تتحقق هذه كلها المقاصد في مشيته الهيدبة أما الخيزلة فإياكم وإياها مشيتها لا تخطئ مشيتها وتقسم عليه تقول لا والله لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاتزان والوقار مع تقارب الخطى وانجماع الهيئة ودل على عظم الشخصية ورجاحة العقل يعني هذه شيمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكمل الشيم وأطيبها أيضا تقول عائشة ما رأيت حديث آخر هذا عند أبي داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ماذا تقول عائشة تقول ما رأيت من خلق الله تعميم ما رأيت من خلق الله أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا ومشية وجلسة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة جمعت كل يعني الشمائل هنا السمت وهو الوقار ويعني مجامع الخلق والتي تدل على رجاحة العقل واكتمال الشخصية والهدي وهو عموم التصرفات الهدي عموم التصرفات الإنسان أين تعرف شخصيته في تصرفاته إذا استغضبه سفيه يغضب ولا ينضبط هذا من الهدي إذا قال له واحد يا حمار قال أنت الحمار وأبوك وجدك وجدتك وخالتك وعمتك وقبيلتك وبعد يعدد الأول والآخر هذا خلاف الهدي الهدي إذا خاطبهم الجاهلون قالوا تصرفات إذا استغضبت إذا استغفلت إذا بعت واشتريت إذا أخذت وأعطيت إذا تكلمت إذا سئلت إذا أجبت إذا ضحكت هذا الهدي كله هذه مجامع الشخصية الاكتمالية ولا لا فلما الضحك الذي معه قهقه واستلقاء وحركات وضرب في الأرض وخبط على الرأس هذا أما الضحك فيه مجرد تبسم بالكاد تبدو نواجذه ولا يفتح فمه مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته هل ليس من الهدي الكمل أما الظهر يصفق برجوله أشبه إلى بالبهائم منه بالبشر وفي كل الهدي شوف مجامع الهدي هذه تقول عائشة وتشهد قل ما رأيت من خلق الله وهي رأت كبار الصحابة ورأت يعني من الأولين من الرجال والنساء من الكم الكثير ومع ذلك تقسم على ذلك وتبلغ لنا هذه الشهادة سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وقعودها ومشيتها من فاطمة رضي الله عنها هذه شهادة عظيمة تدلك على استجماع أو جمع الله لفاطمة شخصية اختزلت وقطعت وأخذت من أكمل الأنبياء وأكمل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعطيها مقام شريف لا تلحق به وما ذكر من غيرها أنهم يشبهون كان فقط في الشبه الخلقي فقط ذكر الحسن أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحسين ذكر جعفر كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي وذكر غيرهم يعني ممن كان يشبه النبي هذا في الشكل أما في جميع الهدي والدل والسمت والمشي والقعود والكلام حتى نبرة الصوت ما عرف ذلك إلا لهذه السيدة الجليلة المباركة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أيضا تقول فاطمة تقول عائشة أيضا عندنا حديث آخر أخرجه الحاكم
وقال صحيح على شرط مسلم. اسمعوا لهذا الحديث. تقول عائشة: خلاص الآن الناقد الحصري لفضائل فاطمة أم المؤمنين عائشة. ويغضب من يغضب ورغم أنف كل حاقد وكاره. ينطبق على عائشة وعلينا، نسأل الله لنا ذلك بتصديقنا لها، وعلى من صدق عائشة في هذه، ينطبق قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والصنف الآخر هذا الرافضي والتشيعي كذبوا بكل روايات تقريبا الصحابة كلهم إلا نفر قليل مما نقلوه من الصدق، لا ينطبق عليهم إلا الآية اللي بعدها، وهي قوله تعالى، ذكروني في سورة الزمر: ومن أظلم ممن كذب على الله، أو قبلها، ومن كذب وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى في مثوى كذبوا بالصدق. في التفسير راجع التفسير الليلة، تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق، عن علي رضي الله عنه عند الحاكم عند ابن مردوي وغيرهم، قال: الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. ليس حصرا على أبي بكر، لكن هو رمز التصديق وإمامه، والذي شرع طريق تصديق الأنبياء وقاد الأمة إليه أبو بكر الصديق. 7 أو 8 من 10 المبشرين بالجنة الجنة أسلموا على يديه، دعك عاد من الباقين. 7 من 10 المبشرين بالجنة، 10 الأوائل، أسلموا على يد الصديق الذي صدق به، وذلك نص عليه وشهد بهذه الشهادة. ماذا تقول عائشة عند الحاكم؟ تقول: ما رأيت أحدا، هذه إضافة علمية عظيمة جدا، ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة ولا أقرب نبرة، يعني حتى تسمع كأنك تسمع النبي صلى الله عليه وسلم بنبرته، في نبرة الصوت وفي صدق اللهجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من فاطمة. فوصفت فاطمة بصفتين: أن نبرة صوتها، أن نبرة صوتها تشبه نبرة صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من صوت وأعذبه في الأسماع. أضف إلى ذلك أنها لا تقول هذرا ولا تتكلم بها بزائد الكلام ولا بما لا فائدة من، فضلا عن قبيحه وكذبه، طهرت من ذلك، فهي من أصدق الناس لهجة عندما تتكلم، وتشهد بذلك عائشة. هذا أيضا مقام شريف وعظيم بلغته هذه السيدة الجليلة العظيمة. ولذلك قلت وأقول وسأذكر الدليل على ذلك الصريح، أنها أفضل امرأة من نساء الأولين والآخرين. لا مريم عليها السلام ولا أم خديجة ولا غيرهما. من خصائصها شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وتعلقه بها وانجذابه إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتعلق هذا التعلق إلا بطيب محض، لدرجة أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني ثابت، كان يصنع بفاطمة أمرين ما صنعهما بأحد من الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا بزوجة ولا بقريب ولا بأحد من أصحابه، أمران كان يصنعهما بفاطمة. الأمر الأول: إذا أقبلت فاطمة إليه وهو جالس يقوم إليها ويخطو إليها خطوات يستقبلها ويقبل جبهتها بين عينيها. ما يفعل ذلك النبي بأحد، ما فعله بأحد، يقوم عليه الصلاة والسلام ويسابقها الخطى حتى يقترب إليها ويقبل بين عينيها في بعض الألفاظ، ويجلسها مكانه، لا على يمينه، في مكانه، ويجلس هو عن يمينها. هذا غاية ما يمكن فيه، غاية ما يمكن في التبجيل والإكرام، وهذا التصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بأحد غير فاطمة، وتشهد بذلك أمنا عائشة. لأن أكثر ما كانت فاطمة تزور النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في يوم عائشة، وكان بين عائشة وفاطمة من التصافي والصداقة ما ليس بين امرأتين في هذه الدنيا، ودعك مما يقال غير ذلك. وإذا كانت إذا أرادت فاطمة شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم مع علمها بشدة إدلالها على أبيها وشدة محبتها ما تجرؤ على أن تكلمه، وإنما توسط بينها وبينه من؟ عائشة. وعائشة لأنها صديقتها وحبيبتها وهي الآن تجمع لنا فضائلها تكلم النفس تلطف معه تعرف متى يعني يناسب الكلام حتى تحقق لفاطمة طلبها وأمنيتها. كل الزيارات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرضه كان في بيت عائشة، ولم ينقل أن فاطمة زارت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت غير عائشة. إذا وجدتم أخبروني حتى أمسحها من الكتاب وأسجلها. وأكبر دليل على ذلك لما تعبت فاطمة من خدمة البيت تعجن وتطحن بالرحى وتحمل القربة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر هنا وهناك وتحمل تعبت حتى أثرت مقبض الرحى في يديها. فجاءت تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما جارية يعني تحلب شاتها وتعجن عجينها وتوقد برمتها ويعني تكفيها شيئا من هذه المؤونة، تطلب جارية خادمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه السبي والغنام يوزعها على الناس توزيعا من لا يخشى الفقر، يعطي 100 من الإبل دفعة واحدة، ويعطي الذودة، ويعطي المئات من وجوه الناس والعرب. يترك ابنته بدون يعني خادمة يعني تكفيها المؤنة. تلطفت فاطمة فجاءت إلى عائشة قالت يا إني أريد خادما وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظرت عائشة أياما حتى أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت منه يعني انبساطا فكلمته في بعض ألفاظ الحديث وألحت عليه بدافع محبتها وصداقتها تريد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لهذا الطلب. الآن حبيبة رسول الله تطلب منه، عائشة بعلاقة الزوجية وفاطمة بعلاقة البنوة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الليل قام فطرق فاطمة وزوجها في دارهما، وكانت حجرة فاطمة ملصقة بحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاهما وهما نائمان فدخل بينهما في الفراش يقول علي حتى وجدت برد باطن قدميه في بطني، وقال إنك خاطب فاطمة ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبح إذا أويتما إلى فراشكما سبح 33 واحمد الله 3 وكبر 34 فذلك خير لكما من خادم. انتهت المسألة. قال علي ما تركتها. فقاله قائل ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين كان علي في وزارة الدفاع هناك يرسمون الميمنة والميسرة يعني بيذكر، قال ولا ليلة صفين. إذن صدق اللهجة هذا مهم جدا، محبة النبي إذن استقبالها وتقبيله بين عينيها وإجلاسها مكانه. واحفظوا هذا، ما فعل هذا قط النبي صلى الله عليه وسلم بأحد. الثانية أيضا ما فعلها بأحد، إذا أراد سفرا النبي صلى الله عليه وسلم لغزو أو غيره يطرق فاطمة في بيتها يودعها، وإذا قفل من ذلك السفر راجعا أول ما يبتدئ بالمسجد يركع فيه ركعتين ثم يأتي فاطمة يسلم عليها ثم يأتي داره. هذا هديه المستمر. يروي لنا الحديث عبد الله بن عمر هذه المرة يعني وله رواية لكن ضعيفة عن عائشة، لكن نأخذ حديث ابن عمر لأنه عند الحاكم في المستدرك وجود إسناده والذهبي وافقه، قال إذا أراد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ختم ببيت فاطمة قبل أن يغادر، آخر شيء يعمله في المدينة يزور فاطمة يودعها، وإذا قفل راجعا بدأ في المسجد فركع ركعتين ثم أتى فاطمة فسلم عليها ثم أتى أزواجه. إذن هذه تعطيك قيمة فاطمة عنده. آخر علاقة له في المدينة قبل السفر يسلم على فاطمة، وأول علاقة له بعد السفر بعد أداء الركعتين في المسجد، لأن طبعا هذه مقدمة على كل شيء، يبدأ أيضا بفاطمة، ما خرم ذلك قط في جميع أسفاره. فهاتان القضيتان مما كان يكرم بهما النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. من أعظم مناقبها حتى لا يعني وأجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها بدنو أجله، وأخبرها بأن رحيله عن هذه الدنيا قريب، وما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أحدا سواها، وأعلمها به مرتين. ولذلك لفاطمة رضي الله عنها في الصحيحين حديثا يروي هذين الحديثان عنها عائشة صديقتها وصاحبتها وحافظة سرها. تقول عائشة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجاته، فأقبلت فاطمة فقام إليها وأجلسها بمكانك على عادته، ثم مال إليها فسارها بأمر فبكت، فلما رأى بكاءها وجزعها مال إليها وسارها بأمر فضحكت، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف جذبتها عائشة، ما يجرؤ عليها إلا عائشة الآن، قالت ما رأيت عجبا مثل اليوم، ما رأيت ضحكا أقرب إلى بكاء، يعني ما في فواصل، بكاء شديد فجأة ضحك شديد، يعني ما معناته الكلمتان، يعني هذه حركت لواعج الحزن في أقصاها وتلك حركت لواجع السرور من أقصاها أيضا. ماذا قالت فاطمة؟ قالت لا أفشي سير الرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسارة استظهرت أنا باستنباطا ليس نصا أنها كانت قبيل حجة الوداع، لأن في بعض ألفاظ الحديث بعد ذلك لما أخبرت فاطمة بعد وفاته بهذا السر قالت فاطمة لعائشة إنه سارني في المرة الأولى وقال إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة، ولقد عارضني هذا العام مرتين فلا أراه إلا قد حضر أجلي فاصبري. هذا وهو لا يزال يعني سليما ما أصابه مرض ولم يحج حجة الوداع، لأن معارضة القرآن كانت في رمضان كما جاء في أحاديث كثيرة، ما كان جبريل يعارض النبي القرآن كله إلا في رمضان، ففي كل سنة يعارضه القرآن مرة. في تلك السنة التي هي السنة العاشرة وهو آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعده حجة الوداع، بعده شهرين وبضعة أيام في ربيع الأول توفي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في السير، عارضه مرتين، فاستنبط النبي صلى الله عليه وسلم أن المعارضة هذه المرتين يعني هي المعارضة الأخيرة، فعلم أن الأمر قد تم، وما بقي إلا أن يقضي النسك والحج ليكمل شعائر الإسلام وبعده الرحيم. هذا كتمته فاطمة ما أفشي وأخبرت به بعد ذلك. تكرر هذا الحديث الأول، المشهد هذا تكرر مرة أخرى بصيغة قريبة، لما هذه المرة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قفل من حجة الوداع وأتم ذي الحجة وهلت عليه السنة 11 محرم كاملا، في أواخر صفر من سنة 11 أخذه المرض عليه الصلاة والسلام، وهو المعروف في السير أن النبي مرضه استمر 13 يوما، المرض الأخير هذا الذي أقعده، وكان في 13 يوما الذي صلي بالناس بأمره أبو بكر الصديق،
أبو بكر الصديق، وخطب جمعتين أبو بكر الصديق، جمعتين خطبها والنبي صلى الله عليه وسلم حي. هذه طبعا يذكرونها في مناقب أبي بكر، لنا دروس قادمة إن شاء الله مع أبي بكر، يبقى لنا سنة عتى أن أبو بكر وقيمته وأعماله شيء عظيم وعجيب جدا. خطبتان خطبوهما في الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم حي، و13 يوم هو إمامهم والنبي حي، لكنه المرض أقعده. قبل أن يتوفى بثلاثة أيام بعث هو إلى فاطمة يستدعيها هذه المرة، فجاءت فجلست عند رأسه فجذبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدناها من فيه وسارها بأمر فبكت، نفس المشهد الذي كان قبل أشهر. ثم جذبها إليه وسارها بأمر فضحكت. هذه المرة سألتها عائشة وأجابتها مباشرة، ما قالت لها كالمرة الأولى لا أفشي لأن الأمر خلاص، قالت أخبرني في سرني الأولى وأخبرني أنه مقبوض في مرضي هذا. تلك كانت استنباطا منه، لما عرضه جبريل مرتين قال يعني فهم النبي أن الأمر يعني قد اقترب، لكن هذه جزم بها أنني مقبوض في مرضي هذا، وهي ثلاثة أيام ثم توفي. فطبعا هذا حرك عندها الحزن الأليم الدفين فبكت. ثم سارها الثانية وبشرها بثلاثة بشارات، أربع بشارات. البشارة الأولى إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فسرها ذلك، مع أن هذا يعني من المفارقات الغريبة أن يبشر الإنسان بالموت فيسره ذلك، لأن لا تطيق، ما قلنا هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم وانفعالاتها هي انفعالاته، فإذا ذهب أصلها ماذا يبقى الفرع يصنع؟ سيرى الحياة بعين أخرى تماما، فيصبح الموت مطلوبا مرغوبا ليلحق تلحق بأصلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بضعته التي لا تطيق أن تبقى بعده، وهي ما مكثت بعده إلا ستة أشهر وتوفيت. هذا البشارة الأولى. البشارة الثانية قال لها ألا أربعة قلنا، الأولى لحوقا به، الثانية ألا يسرك أنك سيدة نساء أهل الجنة، يعني هذا الموت هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيحلق في الرفيق الأعلى وابنته معه، ألا يسرك يا فاطمة ما يخفف عنك لوعة أنك سيدة نساء أهل الجنة. البشارة الثانية ألا يسرك، ليست ألفاظ الحديث، هي ثلاث أربع بشارات هكذا استظهرت في الكتاب هنا، ألا يسرك واحدة ثانية، أنك سيدة نساء هذه الأمة، واحدة ثالثة وهي التعميم، ألا يسرك أنك سيدة نساء العالمين. خلاص ما بقي للحزن مكان، الفراق لن يطول، ستلحقين بي قريبا، والمنتظر هناك في شيء عظيم جدا، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، ثلاث مناقب ما ظفرت بها امرأة سوى الزهراء بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنعم بها وأكل. لاحظ هنا ملحوظة، هذه البشارات الأربع العظيمة، واحدة حسية وثلاث يعني من علم الغيب، صدقت الحسية فكانت أول أهله لحوقا به، فلا شك في صدق ما غيب من أمر الله. لاحظ ملحوظة أخرى جدا مهمة، أن النسام أسر بهذه البشارات لفاطمة، أليس كذلك؟ ولو لم تخبر بها فاطمة ما عرفناها، وفاطمة ما حدثت بها إلا شخصا واحدا، من هو؟ عائشة. لو سكتت عائشة رضي الله عنها 50 سنة عاشت بعد فاطمة لما عرفنا أنها سيدة، أن فاطمة سيدة نساء العالمين، ولا سيد نساء حدثت به وسمعها منه أفواج من التابعين. ولذلك من أصح الحديث الصحيحين، هذا من أصح الحديث الصحيحين، يعني هي كلها أسرار اشترك فيها 3 أطراف. النبي صلى الله عليه وسلم أسر به لفاطمة، وفاطمة أسرت به لعائشة، عائشة نشرته في الأمة منقبة لفاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، سيدة نساء العالمين. وبه رد على القرطبي وغيره، أن القرطبي رفض أن يقدم أحد على مريم أم المسيح، وله طبعا استدلالات، لأن القرآن قطع نص على ذلك. القرآن وصف مريم عليه السلام أم المسيح، مريم هذه السيدة العظيمة الجليلة المباركة، بأنها بأن الله اصطفاها على نساء العالمين. يا مريم، في آل عمران ماذا يقول تعالى؟ يا مريم إن الله، وإذ قالت الملائكة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أصح قولي أهل التفسير واختيار الطبري خلافا للقرطبي، تقريبا القرطبي يظهر هو الوحيد الذي يعني عمم الحكم، كلهم قالوا المقصود نساء عالم زمانها، ولا شك في ذلك، في بني إسرائيل وما حولهم من الأمم مريم بنت عمران أم المسيح هي سيدة نساء ذلك الزمان وذلك العالم. فإن قلت ولما خصصت، إن قال قائل يعني لما خصصت هذا ولما جعلت على مطلق اللفظ كما يريد القرطبي رحمه الله، نقول التخصيص هذا مطلوب، هذا مما يسميه علماء التفسير من العام المخصوص، وله نظائر في القرآن. قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي كل واحد منهم مصطفى على نساء على عالم زمانه. للمعلوم عندنا أنه لا نوح على مقامه العظيم ولا آدم يصطفى ويقدم على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمته في هذه في هذا التعميم بالإجماع، وإلا لازم منه تفضيل آدم ونوح وإبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف القواطع والإجماعات. وأوضح منه اصطفى الله بني إسرائيل يوما من الأيام في زمانهم الأول، وفضلهم على العالمين في زمانهم، ومذكور هذا في القرآن، في البقرة قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في الدخان يقول تعالى ولقد اخترناهم، والحديث عن موسى وقومه بني إسرائيل، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم حق، العالمون في زمن بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم خيارهم، لأن النبوة والكتاب كانت فيهم، لكن هذا الخيار ما هو مستمر إلى قيام الساعة كما يريد يهود أن يبقوه، لا، بل انقلب إلى لعن حتى لما أكثروا التمرد وأكثروا الكفر إلى درجة أنهم قتلوا الأنبياء من ضحاياهم، يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء قتلوهم، وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، كيف يكون هذا؟ انقلب هذا إلى أنهم لعنوا وطردوا، لعن الذين كفروا، ولا يمكن أن يكون هذا التعميم مطلقا. وبه أجابوا على من أراد أن يجعل أيضا التعميم في مريم كذلك، فمريم مفضلة على نساء زمانها بلا شك لما يعني اصطفاها الله به، وأراد الله أن يجعلها وابنها آية للعالمين، وهذا يعني أمر معلوم معروف. أما النص في فاطمة فعمم على أحكام الدنيا والآخرة، الآخرة نساء أهل الجنة، وأهل الجنة يدخلها من المؤمنين الأمم السابقة من يدخلها، ومريم وغيرها أيضا، فسيدتهم في الجنة نساء العالمين أجمعين ممن يدخل الجنة، لأن الجنة يدخل الله فيها المؤمنين من الأمم كلها، أليس كذلك؟ ومعهم مريم ولها مقامها الشريف عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من سيدت عليهم هناك في المجمع يجمع فاطمة ونساء هذه الأمة ونساء العالمين أجمعين. فاقطع بدون تردد على ذلك أن فاطمة بنت رسول الله مع ما تقدم هي سيدة نساء العالمين أجمعين. توفيت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. مسند فاطمة أي ما روته من الحديث عن رسول الله 18 حديثا مخرج منها في الصحيحين حديثان ذكرتهما لكم، وهناك حديث في السنن في دخول المسجد والخروج منه. دفنت ليلا، ولذلك يستدل الفقهاء على جواز الدفن ليلا بأن فاطمة أوصت أن تدفن ليلا لأنه أستر، وهي التي أيضا أمرت بأن يجعل لها هذا السرير من السعف الذي يرفع الثوب عنها حتى لا يتميز جسدها في نعشها، ونقلت هذه السنة عنها رضي الله عنها وأرضاها، امرأة عظيمة جليلة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصدق أمنا بلا مثنوية أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة لندخل في، ونسأل الله ذلك في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أسأل الله يجعلنا منهم وأن يبلغنا وأن يحشرنا محشرهم ويوردنا موردهم بحبنا إياهم واتصالنا بهم وتعبدنا بفضائلهم ومناقبهم والإيمان بها حقا وصدقا. سلفنا في ذلك أمنا الصادقة الصديقة رضي الله عنها عائشة بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. غدا لنا حديث إن شاء الله مع أبي الحسن، فإن أردتم شيئا من قيمة أبي الحسن علي فحياكم الله غدا حديثنا عنه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.